نواصل القراءة تحت عنوان منهج الفكر. لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه وبكى، وتصادف أن الشمس قد كسفت في هذا اليوم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يقولون إنها كسفت لموت إبراهيم، فبادر وجمع الناس بالمسجد وخطبهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وشاء الله لدعوته أن تظهر، ولدينه أن يتم ويبلغ مداه دون اعتماد على معجزة أو إكراه. وكانت معجزته الكبرى القرآن، وهو معجزة عقلية خالدة تدعو إلى التدبر والتفكير. وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم به تابعا يوم القيامة. انتهى. وكانت النبوة في أذهان الناس مختلطة بكثير من الأوهام والأساطير والخرافات، وخرج أهل الكتاب بأنبيائهم عن طبيعتهم البشرية، وظلت البشرية طويلا بخلطها بين مقام الرسالة ومقام الألوهية، فنشأت أساطير البنوة لله وفلسفة الأقانيم والثالوث، وأحيطت العقيدة بالغموض والأحاجي والألغاز. فقضى القرآن على كل هذه الأباطيل وأكد بشرية الرسول الكاملة، فهو لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحاط القرآن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بسياج متين من البشرية، حتى إنه في كل مقام فيه مظنة الارتفاع عن مستواها أو التجرد من صفاتها لا يذكره إلا مقرونا بصفة العبودية. ففي مقام الإسراء الذي يعتبر ارتفاعا عن مستوى البشرية والتحرر من بعض صفاتها وقيودها يذكره بصفة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك يذكره بهذه الصفة في مقام إنزال الكتاب عليه ليبلغه للناس كافة، وهو مقام لم يبلغه قبله نبي ولا رسول. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كما أحاط الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بمثل هذا السياج بخلقه وأحاديثه وتربيته وسلوكه، وخاصة حين انتقل إلى المدينة ودانت له شبه الجزيرة العربية ووضحت شخصيته بكل ما في جوانبها من عظمة وسمو، وظهرت عظمته كحاكم وقائد ومعلم وسياسي وإمام. ودلت الأحداث العظام على شجاعته وقوته ونفاذ بصيرته وبعد نظره، وعمرت قلوب المؤمنين بحبه والفناء في شخصه، وشمل الجميع بره وعطفه ورحمته، وأفاض عليهم من نوره وإيمانه، ووسعهم عفوه وحلمه. حين ذاك ظهر حرصه البالغ وتفانيه في تأكيد عبوديته لله، حتى وهو على فراش الموت حذر من تعظيم قبره بعد موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهى. ثورة على الهوى والتقليد. حمل القرآن على الغافلين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون في أنفسهم منافذ المعرفة والنور، وهبط بهم دون مستوى الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهاجم التقليد والمقلدين، وصورهم في صورة السائمة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذم الهوى وأصحابه، واعتبره حجابا يحول دون السمع والبصر والفهم والهداية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ وعرض صورة معبرة مثيرة للذين لا يريدون أن يسمعوا أو يفكروا. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وصورة مقابلة لأولي العقول الذين يسمعون ويتدبرون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دعوة إلى النظر والتفكير. بعد أن كانت العقول أسيرة الأوهام والخرافات محصورة في حيز الأرض لا تحلق ولا ترتفع حبيسة العقائد الفاسدة، أطلقها القرآن من إثارها وأخرجها من محبسها وضيقها، ودعاها إلى النظر والتفكير، وساح بها من المنشأ إلى المصير، وطاف بها على بدائع صنع الله في السماء والأرض، وجعل لها الكون محرابا للفكر والتدبر والاعتبار، وأبان لها عن تصميمه وبنائه وما يقوم عليه من وحدة ونظام، ودعاها إلى تتبع يد القدرة ورؤيتها وراء كل شيء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وربط بين الحب وفلق الإصباح وبين إخراج الحي من الميت وتسخير الشمس والقمر فكلها من ظواهر الكون التي تخضع لنفس القدرة وتسير بنفس التقدير والنظام. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ويكتفي القرآن بمثل هذه اللمسات الموجهة ليوقظ القلب وينبه العقل ويفتح العين ثم يترك للفكر بعد ذلك أن يصل إلى مداه. فليس من منهجه أن يفصل العلوم ولكنه يدل على الطريق ويكشف عن الفطرة ويترك مجال البحث والتفكير مفتوحا موجها على مدار الزمان. وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فكرا متصلا ودعوة وتربية على النظر والتفكير يبيت ليله عابدا باكيا مفكرا في آلاء الله وخلقه. قال عبد الله بن عمر لعائشة أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقلت والله إني لأحب قربك وأحب هواك. فقام وتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى ثم اضطجع فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قال يا رسول الله من يبكيك؟ فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال يا بلال ويل لمن قرأها ولم يتفكر. التاريخ ومنهج الفكر وسبيل العقل إلى فهم نواميس الكون وكشف قوانينه وتسخيرها لصالح الحياة والأحياء هو ربط تفكيره بالحس والنظر والتجربة لأن التفكير النظري المجرد لا يؤدي إلا إلى الجدل والمراء والبعد عن واقع الحياة. ومن ثم ربط القرآن بين الفكر وبين آيات الله في الكون ونظمه ونواميسه، وحذر من الانحراف عن هذا النهج، وجعل من التاريخ عبرة للبشرية، وطالب بالسير في الأرض والنظر في مصائر الأمم والحضارات السابقة والتفكر في سبب هلاكها وفنائها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكشف القرآن عن حقيقة كبرى، هي أن أساس هلاك الأمم وفناء الحضارات سببه البعد عن المنهج الرباني، ففي ربط الفكر بالكون وخالقه ومدبره وضع العقل في مكانه الصحيح من قوى الكون، وضمان له من الزلل والانحراف والتردي في المفاسد التي تؤدي إلى الدمار والهلاك. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حق الاجتهاد. وبهذا كان الفكر الإسلامي دائما مرتبطا بواقع الحياة، مرتبطا بالإيمان بالله، مرتبطا بالقيم الأخلاقية لا ينفصل عنها ولا يفارقها. وجاء القرآن في التشريع بالأصول والإطار العام، وترك التطبيق للأمة على أساس أصوله وفي حيز إطاره، فكان لهذا المنهج أكبر الأثر في الدعوة إلى التفكير والاجتهاد بالرأي، وأعطى للأمة حق التفكير المستقل، وأصبح الاجتهاد والرأي فيما بعد مصدران من مصادر التشريع، وذلك أمر لم تصل إليه أوروبا إلا بعد 1000 عام، بعد حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر وأتباعه حين نادوا بحق التفكير وفهم النصوص الدينية. ثمرة الفكر الإسلامي. كان القرآن فتحا جديدا في تاريخ الفكر الإنساني، ونقلة هائلة للعقل والتفكير، وثورة عنيفة على الغفلة والجمود والتقليد. وعلى ضوء هذا المنهج ونتيجة لهذه التربية، سارت الحضارة الإسلامية على أساس فكري سليم، وكانت علومها ومعارفها على صلة وثيقة بالكون والحياة، مرتبطة بالإيمان والخلق، فجاء نتاجها عمليا دفع بالحياة إلى التقدم وبالبشرية نحو المعرفة والكشف والتعمير. والعلم الحديث بما وصل إليه من معرفة وكشوف وتقدم إنما بني على أساس الفكر الإسلامي، وبدأ من حيث انتهى المسلمون. إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس، وليس لروجر بيكون ولا لسميه فرانسيس بيكون الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي، فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية، وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي هو طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوروبية. وقد كان منهج العربي التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشارا واسعا، وانكب الناس في لهف على تحصيله في ربوع أوروبا. من أين استقى روجر بيكون ما حصله من العلوم؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس. والقسم الخامس من كتابه الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لابن الهيثم. أما ما ندعوه العلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة، لطرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. انظر كتاب بناء الإنسانية تأليف بريفولت عن كتاب تجريد التفكير الديني في الإسلام لمحمد إقبال ترجمة عباس محمود العقاد الصفحة 48 بعد 100. ومن هنا كان منهج القرآن الفكري مبدأ تحول الفكر الإنساني من التفكير المجرد إلى التفكير الواقعي المرتبط بالحياة والأحياء، فحقق الإنسان به رسالة استخلافه في الأرض، ودفع بالإنسانية قدما نحو آفاق العلم والاكتشاف والتعمير. وبرغم ما مني به الفكر الإنساني الحديث من إلحاد، إلا أن ربطه بواقع الحياة ونواميس الكون قد أدى به إلى التقدم في الكشف والتعمير، كما أدى به أخيرا بعد تفجير الذرة إلى الإيمان بخالق الحياة والأحياء ومدبر الكون. ومن ثم كان الأمل كبيرا أن يكون مستقبل الإنسانية للإيمان. منهج الخلق. يهدف القرآن إلى إقامة عالم رفيع الخلق، عف المشاعر، نظيف التعامل والسلوك. فقد جاء بنظام كامل يتضمن المبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم، كما جاء بالقواعد والأصول التي تضمن بقاءه وصيانته. ولا يقيم القرآن هذا العالم على مجموعة من المواعظ والنصائح، ولم يترك الجانب الخلقي لعوامل البيئة ومؤثرات العرف والتقليد، إنما جاء بمنهج خلقي كامل يشمل كل ما يتصل بالحياة والأحياء. ويقوم هذا المنهج الخلقي على أسس ثلاثة: الإيمان، الحق، الثبات. أولا الإيمان. العقيدة هي الأساس الأول لهذا المنهج، فمنها ينبع الخلق، وعلى أساسها يقوم التشريع، وهي الحارس القائم في الضمير على أمانة التنفيذ، والحافز للنفس على الطاعة والاستقامة، والضمان القوي للمجتمع من الفساد والانحراف. ففي الإيمان سمو بإحساس الفرد يرتفع به من حيز الأرض إلى الوحدة التي تشمل كل ما في الكون، فيحس أنه ترس صغير في آلته الكبيرة، خاضع لناموسه الإلهي الواحد، فيسلم أمره لله ويخضع لإرادته ويطيع أمره ويسير وفق منهجه على بصيرة، وهو موقن أنه على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولا يتحقق هذا الإيمان حتى يصبح سلوكا في واقع الحياة، فالاستقامة على أمر الله واتباع منهجه هما الترجمة العملية للإيمان المستقر في الضمير. والأثر المباشر لاستسلام النفس لله وفي فصل منهج العبادة ما يبين عن دور العبادة في تكوين الخلق وتأصيله في النفس. ولا بد أن يتوجه المؤمن بكل ما في حياته إلى ربه، ويحس أنه سبحانه معه يسمعه ويراه، وهو إحساس بالرقابة الدائمة كفيل بتقويم النفس وتربية الضمير وتطهير السلوك. ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل المباشر للفرد مع ربه. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الإيمان قضاء على عصبية الدم والجنس والوطن، وبهذا تطهر العقيدة في النفس، وتطهر العقيدة المجتمع من شر أدوائه التي تؤدي إلى الفرقة والخصومة والضعف، وتطهر النفوس من العداوة والحقد، وترتفع بقيم الحياة، فلا يبقى فيها وزن إلا للعقيدة والخلق، وتساوي بين الناس فلا يتفاضلون إلا بالتقوى. وفي سورة النور، وهي السورة التي تضمنت كثيرا من آداب البيت والمجتمع، نص يجعل من الخلق وآداب القرآن عبادة مفروضة كسائر الشعائر والفروض، ويصبح السلوك وفق منهج القرآن غاية مفروضة لا يحل تنكبه أو البعد عنه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وعلى أساس هذه العقيدة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد في المدينة، فآخى بين المؤمنين، وجعل منها وشيجة، أي صلة قامت مقام الدم والنسب والحلف والجوار، فتقاسم المؤمنون الدور والأموال عن طيب خاطر ورضا نفس، وتحقق التكافل الحقيقي في هذا المجتمع بدافع الإيمان لا بقصر الأوامر والقوانين. ثانيا، الحق. الحق أصير في طبيعة الكون، عميق في تكوين الوجود، والباطل طارئ لا أصالة فيه ولا استقرار له، وظهور الحق وانتصاره ظاهرة من ظواهر الكون وسنة من سنن الله، فالله سبحانه هو الحق، وقامت السماوات والأرض بالحق، ونزل القرآن بالحق يهدي إلى منهج الحق، وكل ما خالف الحق فهو غريب عن طبيعة الكون وناموس الوجود، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ولا يزال القرآن بالنفس يروضها على الحق ويربيها على منهجه حتى تنفر من الباطل وتتأذى من وجوده، وحتى يصبح الحق أصلا في حياة الناس وأساسا في تكوين المجتمع مهما كانت مرارته ومهما خالف الهوى والمصالح العاجلة.
من فضلك تابع بقية المادة.